الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن اتضح ما هو المقصود بالشك في المقتضي والشك في الرافع عند من يقول بهذا التفصيل، يقع الكلام في أنه ما هو الميزان والضابط في تعيين أن هذا الشك هو شك في المقتضي حتى يلتزم بعدم جريان الاستصحاب فيه، وأن هذا الشك هو شك في الرافع حتى يلتزم بجريان الاستصحاب فيه. بعبارة أخرى، هل هناك ضابط معين يمكن ذكره في محل الكلام لإثبات أنه مثلا من باب الفرض، لإثبات أن المستصحب إذا كان من الموضوعات الخارجية فالشك فيه يكون شكا في الرافع، يكون هذا ميزانا وضابطا عاما يمكن تطبيقه في سائر الموارد؟ أو يقال مثلا بأن المستصحب إذا كان حكما شرعيا مثلا أيضا من باب المثال فالشك في بقائه يكون شكا في المقتضي فلا يجري فيه الاستصحاب. هل هناك ضابط معين يمكن ذكره بحيث يغنينا في التطبيقات بأن نرجع المن إلى هذا الضابط؟ فإذا رأينا أن الشك في شبهة موضوعية وأن المستصحب كان من الموضوعات التكوينية الخارجية، نطبق الضابط عليه ونقول بأنه هنا يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب. هل هناك ضابط موجود أو لا؟ وهذا بحث مهم، إذا قدرنا نحصل ضابط واضح يعني سالم من الإشكالات فهذا شيء جيد جدا. الذي يظهر من كلمات المحقق النعيمي أنه عنده محاولة لإصطياد هذا الضابط ولبيان هذا الضابط. هل هو موفق في هذه المحاولة وغير موفق مسألة أخرى، المهم أن نتعرض إلى ما ذكره المحقق النعيمي واعتمادنا على ما ذكره في يعني تقريرات في فوائد الأصول للمحقق الكاظمي، فإنه توسع فيها أكثر من أجود التقريرات. حاصل ما ذكر هذا هو أنه قال بأن المستصحب تارة يكون موضوعا خارجيا وأخرى يكون من الأحكام الشرعية. إذا كان المستصحب من الموضوعات الخارجية التكوينية يقول بشكل عام تشخيص مقدار استعداده للبقاء الذي عرفنا أنه على هذا القول لا بد من إحراز استعداد المستصحب للبقاء حتى يجري فيه الاستصحاب، وإلا إذا لم نحرز استعداد المستصحب للبقاء إلى ظرف الشك فلا يجري الاستصحاب. هذا مقتضى التفصيل. يقول إحراز المستصحب أن المستصحب هذا المستصحب اللي هو من الموضوعات الخارجية، إحراز استعداده للبقاء إلى ظرف الشك حتى يجري فيه الاستصحاب، هذا يقول بأنه في الحقيقة يكون بالامتحان والتجربة والملاحظة. يقول لابد أن نلاحظ هذا المستصحب لنعرف مدى استعداده للبقاء، وأنه هل له استعداد البقاء إلى ظرف الشك أو ليس له استعداد البقاء إلى ظرف الشك. فإذا بالتجربة كما يقول بالامتحان بالملاحظة أحرزنا استعداده للبقاء هذا الموضوع الخارجي يجري فيه الاستصحاب، وإن لم نحرز بهذه الأمور استعداده للبقاء فلا يجري الاستصحاب. حينئذ يقول إذا احنا بالتجربة وبالملاحظة أحرزنا استعدادا للبقاء إلى زمان الشك، وشككنا في حدوث أمر يرفعه، يكون هذا من قبيل الشك في ماذا؟ في الرافع. وأما إذا لم نعلم مقدار استعداده للبقاء، لم نحرز ذلك بالتجربة بالامتحان بالمراجعة بالملاحظة، لم نحرز مقدار استعداد المستصحب المن للبقاء، بقينا في شك ووسوسة أن هذا المستصحب هل له قابلية البقاء إلى زمان الشك أو أنه ليس له قابلية البقاء إلى زمان الشك. إذا لم نحرز ذلك حينئذ يقول بأنه هذا يكون من قبيل الشك في المقتضي هذا الميزان. تعيين استعداد الموضوع الخارجي للبقاء إلى زمان الشك يتبع الملاحظة والتجربة والامتحان كما يقول، فإن أحرزنا استعدادا يجري الاستصحاب ويكون من قبيل الشك في الرافع، إن لم نحرز استعدادا للبقاء يكون من قبيل الشك في المقتضي ولا يجري حينئذ فيه الاستصحاب. ويمثل لذلك بما إذا فرضنا أننا شككنا أن الحشرة الكذائية هل تعيش 4 أيام أو تعيش أسبوع أو تعيش أسبوع، ما بالملاحظة بالتجربة بالكذا ما أمكن إحراز استعدادها للبقاء إلى زمان الشك. هذا معناه ماذا؟ أن الشك في بقاء هذا الحيوان فيما زاد على القدر المتيقن يكون من قبيل الشك في شنو؟ في المقتضي، لا من قبيل الشك في الرافع. هي الاستعداد محدود، احنا نشك في انه هذا الاستعداد هل يستمر او لو موجود فيما زاد على المقدار المتيقن او لا، هذا شك في المقتضي، فحينئذ ينبغي ان لا يجري الاستصحاب في هذا المورد. هذا هو الضابط اللي ذكره في الموضوعات الخارجية. ثم انتقل إلى ما إذا كان المستصحب من الأحكام الشرعية، هنا عنده تفصيل في مقام بيان الضابط. أول ذكر بأنه أول يعني الشق من هذا الاحتمال الثاني، هو يقول تارة نفترض أن الشارع جعل لهذا الحكم الشرعي المشكوك في بقائه، المشكوك بقاء إلى زمان الشك، جعل له أمدا، جعل له غاية في لسان الدليل، هو في لسان الدليل جعل لهذا الحكم غاية وأمد محدود، ومثل لذلك بقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، طبعا بناء على أن الليل غاية لوجوب الصيام لا لنفس الصيام، حتى يكون مثال للحكم الشرعي الذي يشك في بقائه. وجعل الشارع ماذا؟ الليل غاية له، غاية لهذا الحكم الشرعي. هذا النحو الأول، إذن النحو الأول هو الحكم الشرعي الذي جعل الشارع في لسان الدليل له أمدا وغاية، هذا المورد الأول. في هذا المورد يقول بأن الشك في الغاية الذي يكون هو السبب في الشك في بقاء الحكم الشرعي يتصور على أنحاء، تارة يكون الشك بنحو الشبهة الحكمية، وأخرى يكون الشك بنحو الشبهة المفهومية في الغاية، وثالثة يكون الشك بنحو الشبهة الموضوعية. أما إذا كان الشك في الغاية بنحو الشبهة الحكمية ويمثل لذلك بما إذا شك في أن غاية وجوب صلاة المغرب هل هو ذهاب الحمرة المغربية أو انتصاف الليل، هذه شبهة حكمية. الميزان في الشبهة الحكمية هو أن يكون مفتاح حلها بيد الشارع. الشبهات الحكمية يحلها ماذا؟ نحلها عن طريق الرجوع إلى الشارع والاستفسار من الشارع، بخلاف الشبهات الموضوعية مفتاح حلها ليس بيد الشارع، بل لا معنى لأن نرجع للشارع ونسأله عن حل شبهة ماذا موضوعية، هذه شبهة حكمية. أن الغاية لصلاة المغرب غاية وجوب صلاة المغرب، هل هو ذهاب الحمرة المغربية؟ أكو شيء احتمال، أو لا، أنه الغاية تمتد إلى من؟ إلى انتصاف شنو؟ إلى انتصاف الليل. من الذي يعين أن الغاية هي ذهاب الحمرة المغربية أو انتصاف الليل؟ من هو؟ الشارع. والذي يسأل عن هذا والذي يستطيع أن يحل هذه الشبهة الحكمية من هو؟ هو الشارع. فهذه شبهة حكمية، نشك في الغاية اللي هي المغرب، اللي هي ذهابها، هل هي ذهاب الحمرة المغربية أو أن الغاية لوجوب صلاة المغرب هي ماذا؟ هو انتصاف الليل. هذه شبهة حكمية للغاية. من ذا الغاية شنو؟ لكن الشك من جهة الحكم الشرعي. هذا النحو من أنحاء الشك. في هذا النحو من أنحاء الشك يقول: هنا يقول بأن الشك فيما زاد على المقدار المتيقن يكون من قبيل الشك في المقتضي، وهذا معناه أنه لا يرى جريان الاستصحاب في هذا المورد، بمعنى أننا إذا شككنا في بقاء الحكم لوجوب صلاة المغرب بعد ذهاب الحمرة المغربية وقبل انتصاف الليل، هذا المقدار الزائد على القدر المتيقن، يقول هذا من قبيل الشك في ماذا؟ في المقتضي، لا من قبيل الشك في الرافع. لماذا؟ لأننا لا نعلم أن الحكم هل له اقتضاء البقاء فيما زاد على القدر المتيقن أو لا، لأننا نحتمل أن الحكم أمده ينتهي بماذا؟ بذهاب الحمرة المغربية، نحتمل هذا. إذن شكنا بعد ذهاب الحمرة المغربية وقبل انتصاف الليل يكون شكا في استعداد الحكم شنو؟ للبقاء، فيكون من قبيل الشك في المقتضي فلا يجري فيه الاستصحاب. هذا النحو الأول من الشك في الغاية. النحو الثاني من الشك في الغاية أن يكون الشك في الغاية بنحو الشبهة المفهومية مو الحكمية، بنحو الشبهة المفهومية. وهذا مثال واضح، أن الغروب الذي جعل غاية لصلاة الظهرين لوجوب صلاة الظهرين لهذا الحكم الشرعي مفهوما يتردد بين ماذا؟ بين سقوط القرص وبين مثلا ماذا؟ وبين ذهاب الحمرة المشرقية، مفهوما يتردد. من يدري أن المغرب بما يتحقق، الغروب بما يتحقق؟ هل يتحقق بمجرد استتار القرص يتحقق مفهوم المغرب، أو لا أن مفهوم المغرب لا يتحقق بمجرد استتار القرص، بل لا بد من ذهاب الحمرة ماذا؟ المشرقية حتى يتحقق الغروب، مفهوم الغروب. هذه شبهة مفهومية في الغاية. فإذا شككنا في بقاء الحكم وهو وجوب صلاة الظهرين إلى ما زاد على القدر المتيقن، يعني شككنا في بقاء الحكم بعد استتار القرص وقبل ماذا؟ وقبل ذهاب الحمرة المشرقية، شككنا أن الوجوب باقي أو لا، أن الوجوب ارتفع باستتار القرص. هذه شبهة مفهومية للغاية. هنا أيضا يقول بأن الشك في بقاء الحكم فيما زاد على القدر المتيقن أيضا يكون من قبيل الشك في المقتضي، أيضا يكون من قبيل الشك في المقتضي، فلا يجري فيه الاستصحاب. والسر واضح، لأنه ماذا؟ لأنه الشك فيما زاد في الحكم، في بقاء الحكم الشرعي فيما زاد على القدر المتيقن، هو شك في الحقيقة في استعداد الحكم للبقاء في هذا المقدار الزائد على القدر المتيقن. لأن الحكم لو كان واقعا، لو كانت غايته واقعا هو استتار القرص، إذن ليس له قابلية البقاء إلى ما بعد استتار القرص. استعداد للبقاء ما عنده، ليش؟ لأنه هو مغيى بذاك الحد الذي حصل وانتهى، فالشك بعد ذلك يكون شك في يكون شكا في استعداد الحكم الشرعي للبقاء بعد القدر المتيقن، فيكون شكا في المقتضي بقطع النظر عن الرافع، فلا يجري فيه الاستصحاب. النحو الثالث من الشك في الغاية هو أن يكون الشك بنحو الشبهة الموضوعية، لا بنحو الشبهة الحكمية ولا بنحو الشبهة المفهومية، وإنما يكون بنحو الشبهة الموضوعية. ومثال واضح، صلاة الصبح مغيات بطلوع الشمس، والمكلف ما يدري أن الشمس طلعت أو ما طلعت، هاي شبهة الموضوعية، لا يعلم بأن الشمس هل طلعت حتى ينتهي أمد وجوب ماذا؟ صلاة الصبح، أو لا أن الشمس لم تطلع بعد وجوب صلاة الصبح لا زال ماذا؟ باقيا. هذه شبهة موضوعية لا مفهومية ولا حكمية. في هذه الصورة، في هذا المورد، يقول هكذا، يقول أن الشك في بقاء الحكم في هذه الصورة يكون من قبيل الشك في الرافع حكما لا موضوعا، يعني أنه يرى أنه موضوعا وليس شكا في الرافع، لكن هو بمنزلة الشك في الرافع حكما من حيث جريان شنو الاستصحاب فيه، من حيث جريان الاستصحاب فيه، فهو أيضا ليس شكا في الرافع واقعا، لكنه حكما هو شك في ماذا؟ في الرافع. ويعلل ذلك بأن الشك في الرافع هو بنظر أن الشك في الرافع هو يراه أنه ينحصر بما إذا شك في حدوث أمر زماني، زماني المقصود به شنو؟ الفعل الذي يقع في ماذا؟ في ظرف الزمان، في الزمان الزمان. كل ما كان الشك في حدوث أمر زماني يرفع المستصحاب، هذا يكون شكا في الرافع. عدالة الزيد نشك في ارتفاعها بماذا؟ بفعل يوجب الشنو؟ يوجب رفع العدالة، فعل زماني، أي فعل كان، فسق، فجور، كذا. بلدة كنا على يقين من وجودها نشك في بقائها، لأننا نحتمل حدوث ماذا؟ حدوث زلزلة مثلا تزيل هذا البلد، هذا أمر زماني، يعني فعل يحدث شنو؟ في الزمان، في هذا الظرف. يقول أن الشك في الرافع يختص بما إذا شك في حدوث أمر زماني يوجب رفع المستصحاب وإعدامه من الوجود، هذا الشك في الرافع. في محل كلامنا في هذا المورد الثالث الشبه الموضوعية للغاية وفي هذا المثال بالذات، يقول الشك ليس في حدوث أمر زماني، وإنما الشك في حدوث نفس الزمان. نحن نشك في ماذا؟ في طلوع الشمس، يعني في الزمان. يقول الشك هنا شك في حدوث الزمان لا في حدوث أمر حادث في الزمان. هنا يقول هذا لا ينطبق عليه ميزان ماذا؟ الشك في الرافع، لا يكون شكا في الرافع، لأنه كما قلنا يرى بأن الشك في الرافع يختص بما إذا شك في حدوث أمر شنو؟ زماني، فعل من الأفعال التي تحدث في الزمان تكون موجب لرفع وإعدام ماذا؟ المستصحب. في محل الكلام يقول لا، الشك هنا في محل الكلام هذا شك في الحقيقة في ماذا؟ في نفس الزمان الذي جعل غاية للحكم. الحكم ما هو؟ وجوب صلاة الصبح. الغاية له هي ماذا؟ طلوع الشمس. هو يفهم أن طلوع الشمس يعني زمان معين، مو طلوع الشمس ما هو طلوع الشمس هيك يظهر، وإنما المقصود بتحديد بالزمان وقت معين بعد مضي الفجر، هنا ينتهي أمد وجوب صلاة ماذا؟ صلاة الصبح. فيعتبر أن الغاية هي نفس الزمان، لا طلوع الشمس كفعل يحدث في ماذا؟ في الزمان. بناء على هذا يقول هذا ليس من الشك في الرافع حقيقة، لكنه ملحق به ماذا؟ حكما، ملحق به حكما باعتبار أن الشك في طلوع الشمس، الشك في طلوع بنحو الشبه الموضوعية كما هو المفروض في محل الكلام، هذا لا يرجع إلى الشك في مقدار استعداد الحكم علما للبقاء، ما يرجع إلى الشك في هذا، بخلاف الشبه الحكمية والشبه الموضوعية. في الشبه الحكمية والشبه الموضوعية الشك في بقاء الحكم فيما زاد على القدر المتيقن واضح أنه يرجع إلى الشك في المقتضي، يعني يرجع إلى الشك في استعداد الحكم شنو؟ للبقاء، لأنه على أحد التقديرين الاستعداد للحكم للبقاء إلى ما زاد على القدر المتيقن في الشبه الحكمية وفي الشبه المفهومية. الشبه الموضوعية ما به شيء، ماكو تردد في ماذا؟ في الغاية. الغاية هي عبارة عن ماذا؟ طلوع الشمس. طلوع الشمس لا بها شبه حكمية ولا بها شبه شنو؟ مفهومية، واضح طلوع الشمس، وإنما المسألة شبه موضوع، اشتباه في الموضوع، ما أدري أن الشمس طلعت أو لم تطلع. من يقدر نقول هنا بأن الشك في بقاء الحكم يرجع إلى الشك في مقدار استعداد الحكم شنو؟ للبقاء. ولذا هذا يقول بأنه هذا ليس شكا في المقتضي، أكو مانع يمنعنا من أن نلحقه بماذا؟ بالشك في الرافع، لأن الشك في الرافع بحسب ما يرى يختص بماذا؟ كان شك في حدوث أمر زماني، فيكون هذا ملحق حكما بماذا؟ بالشك في الرافع، ويثبت له الحكم وهو ماذا؟ وهو جريان الاستصحاب. ولذا يعبر بهذا التعبير، يعني يكون يقول أن الشك في طلوع الشمس بنحو شبه الموضوعية يكون كالشك في حدوث ما يرفع الحكم، كالشك في حدوث ما يرفع ماذا؟ الحكم، فيكون ملحق بالشك في الرافع حكما، فيثبت له هذا الحكم وهو جريان الاستصحاب. هذا كله في الحكم الشرعي الذي جعلت له غاية في لسان الدليل، جعلت له غاية في لسان الدليل، كالليل في أتم الصيام إلى الليل، كالطلوع الشمس في وجوب صلاة الصبح، وهكذا. وأما الحكم الشرعي الذي لم تجعل له غاية في لسان الدليل، ما أكثر الأحكام الشرعية التي لا تجعل لها غاية في ماذا؟ في لسان الدليل. هنا أيضا يقسم هذا إلى قسمين، يقول تارة نعلم إرسال الحكم في الزمان، مقصودة يعني إطلاق الحكم بلحاظ شنو عمود الزمان بحيث يعم جميع الأزمنة، نعلم بذلك ولو هذا الإطلاق ثبت بمقدمات الحكمة، لكن بالنتيجة يثبت إطلاق الحكم بلحاظ الأزمنة أو كما يعبر إرسال الحكم في الزمان بحيث يعم جميع شنو جميع الأزمنة، نعلم بذلك يثبت عندنا ذلك ولو بمقدمات الحكمة. في هذه الحالة يقول لا إشكال بأن الشك في بقاء الحكم يكون من قبيل الشك في الرافع، مو لأننا بالإطلاق أو بغيره أحرزنا استعداد الحكم للبقاء بلحاظ جميع الأزمنة، فعندما نشك في بقاء الحكم هذا الشك ليس من جهة الشك في استعداده مقدار استعداده، لأننا أحرزنا استعداده للبقاء إلى زمان الشك، فلا بد أن يكون الشك في البقاء ناشئا من الشك في وجود ما يرفع هذا الحكم، فيكون شكا في الرافع دائما. وأما إذا لم نعلم إرسال الحكم بلحاظ الزمان، ما أمكن إثبات إطلاق الحكم بلحاظ الأزمنة لسبب أو لآخر، حينئذ يقول أن الشك في بقاء الحكم بالنسبة إلى ما زاد على القدر المتيقن هذا يكون من قبيل الشك في المقتضي، يكون من قبيل الشك في المقتضي فلا يجري فيه الاستصحاب. ليش؟ لأنه نحتمل إحنا أن أمد الحكم أن الحكم ينتهي بحصول القدر المتيقن من الزمان ولا يبقى إلى ماذا؟ إلى ما زاد على القدر المتيقن، لأن ما بي إطلاق يثبت لاستعداد الحكم بلحاظ جميع الأزمنة، ماكو إطلاق، ما قدرت أثبت إرسال الحكم بلحاظ جميع الأزمنة، أنا متردد ماذا الحكم لهذا الزمان يقف وينتهي أو لا يستمر إلى ما بعده، إذن الشك في بقائه إلى ما بعد ذلك الزمان هو في الواقع شك في مقدار استعداد الحكم للبقاء إلى ما زاد على القدر المتيقن، فيكون شكا في المقتضي فلا يجري فيه الاستصحاب. هذا اللي يفهم من كلامه أو من مجموع كلماته في مقام إعطاء الضابط بالمعنى الذي ذكرناه لإحراز استعداد المستصحب للبقاء حتى يجري فيه الاستصحاب بلحاظ ما إذا كان المستصحب موضوعا خارجيا أو ما إذا كان حكما شرعيا. هذا الضابط اللي ذكر المحقق النايني، وإن كان وجيه في الجملة لا بأس به في الجملة، لكنه لا يخلو من ملاحظات، لا يخلو من ملاحظات، لا بد من يعني أكو ثغرات في هذا الضابط لا بد من ملئها حتى يكون ضابطا معقولا يمكن الاعتماد عليه. الملاحظة الأولى هو إحراز مقدار الاستعداد في الأمور التكوينية، هذا إحراز مقدار الاستعداد في الأمور التكوينية لا يخلو من صعوبة، باعتبار أن هذا السؤال هذا يسأل أن هذا هل يتم بملاحظة، يعني شلون أنا أحرز استعداد هذا المستصحب، هذا الفرد اللي هو مستصحب موضوع خارجي أريد استصحاب بقاء، كيف أحرز استعداده للبقاء إلى زمان الشك؟ هل يتم هذا بواسطة ملاحظة الأفراد الأخرى التي تشترك معه في الجنس، أو ملاحظة الأفراد الأخرى التي تشترك معه في النوع أو ملاحظة الأفراد الأخرى التي تشترك معه في الصنف، هذا كله غير معلوم، كله غير واضح. أنا لاحظ أفراد أخرى تشترك معه في الصنف في الجنس، فأشوف أن تلك الأفراد لها استعداد للبقاء إلى زمان الشك مثلا، أو ليس لها استعداد على كلا التقديرين، فأنا أقيس هذا الفرد المستصحب علما على تلك الأفراد، فإذا ثبت استعدادها للبقاء أثبت الاستعداد للبقاء لهذا، إذا ثبت عدم استعدادها أثبت عدم الاستعداد لهذا. هل هذا هو الميزان؟ يعني هل الميزان ملاحظة الأفراد الأخرى التي تشترك معه في الجنس أو في النوع أو في الصنف؟ هذا من جهة. من جهة أخرى، أنه هل نشترط حصول اليقين أن الإحراز لابد أن يكون إحراز قطعي جزمي باستعداد البقاء، أو لا نكتفي بالظن أن يحصل ظن باستعداده شنو للبقاء؟ من اشترط الجزم الإحراز البتي القطعي؟ إذا قلنا يشترط الإحراز البتي القطعي، هذا لا يحصل من ملاحظة الأفراد شنو الأخرى، واضح. مجرد أنه أكو أفراد تشترك معه في الجنس أو النوع أو الصنف هي لها استعداد البقاء إلى زمان الشك، هذا ما يعني حصول الجزم بأن هذا الفرد أيضا له استعداد البقاء إلى زمان الشك، ما يوجب الجزم، ما يوجب القطع. الذي يظهر أن مجرد الاشتراك بالنوع أو بالصنف أو بالجنس، حتى بالصنف، مجرد الاشتراك وحده ما يكفي لإحراز استعداد المستصحب علما للبقاء، ما يكفي وحده، باعتبار واضح أن الأفراد تختلف في خصوصياتها، تختلف في مميزاتها التي تمتاز بها عن سائر الأفراد، وهذه الخصوصيات والمميزات قد تكون مؤثرة في ماذا؟ في استعداد البقاء إلى ظرف الشك وعدم الاستعداد إلى البقاء إلى ظرف الشك. هذا المستصحب له خصوصيات، له مميزات يمتاز بها عما يشترك معه حتى في الصنف، وهذه الخصوصيات قد تكون مؤثرة في استعداد البقاء وعدم استعداد البقاء. أفرض في باب استصحاب حياة إنسان، خصوصيات هذا الإنسان تختلف من حيث ضعف البنية، من حيث المزاج القوي والمزاج الضعيف إلى آخره، خصوصيات خاصة. مجرد أنه يشترك مع ذاك في الصنف أو في الجنس أو في النوع، هذا وحده لا يبرر إحراز الاستعداد أو عدم الاستعداد في هذا الفرد المستصحب. ومن هنا لابد لإحراز استعداد البقاء في المستصحب، إذا كان من الموضوعات الخارجية، لابد من ملاحظة نفس المستصحب والخصوصيات التي موجودة فيه، وكل ما يكون له رابط وله دخل في ماذا؟ في مسألة استعداد للبقاء إلى زمان الشك وعدم استعداد للبقاء إلى زمان الشك. لابد من واحد المستصحب، قصر النظر على المستصحب نفسه ودراسته وملاحظته أن هذا بالخصوصيات التي هي موجودة فيه، هل له استعداد للبقاء أو ليس له استعداد للبقاء؟ لا أن نلاحظ ماذا، نقيس على ماذا، على أفراد أخرى تشترك معه في الصنف أو الجنس أو النوع. ويضاف إلى هذا أنه مسألة اشتراط الإحراز اليقيني البتي استعداد البقاء، هذه هم قضية صعبة، لأنه لا يمكن إحراز اليقيني للاستعداد البقاء حتى إذا لاحظنا المستصحب بذاته وبخصوصياته، من يقدر نحرز استعداد للبقاء إلى زمان الشك على نحو اليقين والجزم؟ لأنه إحنا غاية الأمر أنه نحكم بالظواهر، نقول هذا زيد اللي يريد يستصعب حياته شاب صحيح البنية ظاهرا صحيح البنية سالم شاب ماكو شيء مثلا يوجب عدم استعداده للبقاء إلى زمان الشنو زمان الشك، إذن هو له استعداد البقاء إلى زمان الشك، لكن هذا ظن، هذا ظن. ليش؟ لأنه من المحتمل أن يكون هناك مرض خبيث منتشر في داخله يمنع من ماذا؟ من استعداده للبقاء إلى زمان الشك، هذا ممكن بناء مثلا بناء بحسب الظواهر البناء، هذا البناء بخصوصيات الموجودة به من حيث المواد المستعملة في البناء والأجهزة المستعملة في البناء والمهندس المشرف على البناء أن هذا له استعداد البقاء إلى كذا سنة، لكن هذا ظاهران، هذا ليس على نحو البت واليقين، ممكن أن يكون هناك آفة منتشرة في داخل البناء هي تسلب ماذا استعداد للبقاء إلى هذه الفترة وإلى زمان ماذا زمان الشك. المهم هو أن الإحراز البتي اليقيني هذا صعب جدا أن يحصل، ولذا يعني يكفي الظاهر هو الوثوق والاطمئنان، يعني الظن باستعداد البقاء الذي يحصل من ملاحظة المستصحب وملاحظة خصوصياته وبالتالي جواز إجراء ماذا؟ إجراء الاستصحاب. وإلا إذا كان البناء على اشتراط الإحراز اليقيني، اليقيني الظاهر صعب تحقق هذا في كثير من الموارد. انتهى الوقت وصلى الله على محمد.